الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في توضيح ما ذهب إليه صدر المتألهين قدس الله نفسه من أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء. ذكرنا بالأمس نبذة مما ينبغي أن يلتفت إليه لتتضح معالم نظريته على الله مقامه، وهنا نستكمل ما شرعنا فيه بالأمس، فنقول أن كل حمل فلا بد فيه من موضوع ومحمول، ولا بد في ذلك الحمل من جهة اتحاد بينهما وجهة مغايرة، إذ لولا الاتحاد لم يصح الحمل، إذ يكون كل واحد منهما مباينا للآخر ولا حمل مع المباينة، ومن دون مغايرة لا يصح الحمل، إذ لا فائدة في حمل الشيء على نفسه. إذن لا بد من مغايرة من جهة واتحاد من جهة أخرى. لا، لا فائدة. يمكن اعتبارا يقال زيد زيد لا بأس به، لكن لا فائدة منه. لكن لا فائدة منه. الحمل عموما اعتباري شيخ، لكن هناك اعتبارات ترجع إلى الواقع وتنشأ تنتزع من الواقع، هناك اعتبارات صرفة خيالات. حمل زيد، الحمل في قولنا زيد زيد اعتباري صرف فلا فائدة فيه، ولكنه صحيح لوجدانه شرط المغايرة، هو المغايرة في ظرف الحمل. أما في مثل زيد قائم فهنا اعتبار، إذ الحمل اعتباري، لكن هذا الاعتبار ينتزع من الواقع فيكون مفيدا حينئذ. لا لا شيء، لا، نحن قلنا أنه لا بد بين الاثنين من جهة مغاير اتحاد حتى يصح الحمل، ولا بد من جهة مغايرة حتى يفيد. كلامنا في وين؟ كلامنا في الاثنين، كلامنا في الاثنين. إذا فرضنا الاثنين متحدين من جميع الجهات فلا فائدة من الحمل، لأنه لا يصح، ما يمكن، لا فائدة، لأنه من الممكن أن تلاحظ الشيء الواحد اثنين. أما إذا قلت أنه إذا لم يكن هناك مغايرة فلا يمكن الحمل، فذاك في نفي المغايرة المساوق للوحدة التامة، والوحدة التامة لا حمل فيها لأنه سلب بانتفاء الموضوع. شلون يكون حامل مع وحدة؟ هذا لا معنى له. الكلام في وحدة الموضوع والمحمول لا في وحدة الذات، لذلك قلنا بأنه لا فائدة من الحمل. على كل حال الإشكال صحيح، لكن يحتاج يعني الإشكال من هذه الناحية يستدعي توضيحا زائدا. الصحيح ما قلناه، وهو أنه إذا لم يكن هناك اتحاد فالحمل غير صحيح، إذ لا اتحاد بين متباينين، لا حمل بين متباينين. وإذا كان هناك اثنان متحدان من جميع الجهات فلا فائدة حينئذ، بمعنى أنه ربما نتصور الاثنينية مع الاتحاد الذاتي من جميع الجهات كما في قولنا زيد زيد، فهنا اثنينية في ظرف الاعتبار وهو قوام الحمل، لكن مع ذلك لا فائدة من هذا الحمل، اللهم إلا أن يدفع به توهم المغايرة فيقال زيد زيد وليس بعمر مثلا. ومن الواضح أن ترتب مثل هذه الفائدة ليس بحيث يصحح الحمل بما هو هو، وإنما يكون لدفع توهم خاص. فنقول أنه إذا كان الأمر بين الموضوع والمحمول حتى تنعقد القضية الحملية بهذه المثابة، فلا بد أن نتأمل في كيفية وقوع الحمل بين الموضوع والمحمول، أو قل كيف نتصور الاثنينية بين الموضوع والمحمول المحققة للمغايرة والاتحاد الذي يباين المغايرة، كيف نجمع بينهما؟ فنقول أن الحمل لا يتصور إلا إذا كان كلا طرفيه موجودا بوجود واحد، على أن تكون تلك الوحدة لذلك الوجود وحدة جامعة لمراتب متعددة، إحدى المراتب مرتبة الموضوع والأخرى مرتبة المحمول، وهناك مرتبة تحيط بالمرتبتين تشتمل على مرتبة النسبة القائمة بين المرتبتين. وهذا يعني أن كل حمل في كل قضية حملية، سواء كان الموضوع جوهرا والمحمول عرض، أو كان الموضوع مادة والمحمول صورة، أو كان الموضوع صورة والمحمول مادة، أو كان الموضوع علة والمحمول معلول على نحو حمل الحقيقة والرقيقة، أو كان الموضوع نفسا والمحمول بدنا بشكل يصح الحامل كما سيأتي إن شاء الله تعالى، في كل هذه الموارد لا بد من أن يكون هناك أمر واحد يفصل إلى مرتبة الموضوع ومرتبة المحمول ومرتبة النسبة بين الموضوع والمحمول، ويكون ذلك الواحد جامعا لهذه المراتب كلها. فإذا أخذنا ذلك الواحد مرتبة خاصة كانت هذه المرتبة رابعة، وعليه نقول أن معنى حمل المحمول على الموضوع اتحاد المحمول والموضوع في الوجود الجامع الذي يكون الموضوع مرتبة منه والمحمول مرتبة أخرى. فإذا لاحظنا الموضوع في خصوصيته الخاصة التي ينتزع منها كونه مرتبة، فهو بهذا اللحاظ مباين للمحمول. وإذا لاحظنا المحمول مع خصوصيته الخاصة التي يكون بها مرتبة من هذا الوجود، فهو بهذا اللحاظ يباين الموضوع. وإذا لاحظنا الموضوع مع خصوصيته شأنا من شؤون ذلك الوجود، كان هذا اللحاظ موجبا لاتحاد الموضوع مع المحمول. وهكذا إذا لاحظنا المحمول مع خصوصيته شأنا من شؤون ذلك الوجود الواحد. وبالجملة فإن اتحاد المحمول والموضوع إنما هو في جهة الشأنية والطورية لذلك المتشأن والمتطور، وجهة المغايرة بينهما كون هذا شأنا خاصا وهذا شأنا آخر، وهذا من قبيل أن تقف على بيت ذي طابقين، فإن لاحظت الطابقين طابقين لبيت واحد فبينهما من هذه الجهة اتحاد. وإن لاحظت هذا الطابق أسفل وهذا الطابق أعلى، أو هذا الطابق ذاتا مستقلة من حيث الطابقية عن الطابق الأول، انتزعت عنوان المغايرة. وهذا يعني أن كل موضوع ومحمول فجهة الاتحاد بينهما الوجود الساري فيهما، ويقصد بالسريان هذا المعنى وهو الوحدة لذلك الوجود الجامع لتلك المراتب المختلفة. وجهة المغايرة في كل موضوع ومحمول خصوصية كل مرتبة، بمعنى أننا إذا لاحظنا الموضوع فهو مرتبة خاصة، وإذا لاحظنا المحمول فهو مرتبة خاصة. بلحاظ خصوصية المرتبتين نحكم بالمغايرة بين المرتبتين، وبلحاظ أن المرتبتين قائمتان بوجود واحد نحكم بالاتحاد بينهما، فنحكم أن الموضوع محمول وأن المحمول للموضوع، ولا فرق في ذلك بين العرض والجوهر، أو بين المادة والصورة، أو بين النفس والبدن، أو بين العلة والمعلول. الحق أن كل هذه الموارد باعتبار اتحاد كل مرتبة بالمرتبة الأخرى بهذا النحو فيها حمل، إلا أنه قد يخص ما بين المعلول والعلة بحمل الحقيقة والرقيقة، لأن انعقاد الحمل فيه يحتاج إلى تدقيق حذرا من مثل الحلول أو غير ذلك مثلا، إلا أن هذا راجع إلى مصحح الحمل لا إلى أنه ليس بموجود واقعا. في كل أنواع الحمل، لا حتى في مثل الحمل، في طبعا الحمل الأولي لا، في الواقع ذاك مغايرة اعتبارية بحتة، مغايرة طبعا ليست مغايرة اعتبارية بحتة صرفة. الحق أنه التغاير بين الحد والمحدود بالإجمال والتفصيل راجع إلى أنك تلاحظ الشيء الواحد مرة كثيرا أخرى كثرة خاصة. يعني في كل قضية حملية لابد من وجود كثرة ما، وإلا لم يكن هناك حملة. في قضايا الحمل الاتحادي الأولي، يعني الحمل الأولي الذاتي، توجد كثرة، لكن كثرة في ظرف الإدراك. هذه الكثرة في ظرف الإدراك تستلزم ملاحظة الذات ذات مرتبتين، مرتبة مجملة ومرتبة مفصلة. ولا أقصد الإجمال في طرف الموضوع، لا، أنت تقول الإنسان فتفرض أمرا واحد، تقول حيوان ناطق، فلنبين هذا حتى يعني يزداد الأمر اتضاحا. الحمل الأولي الذاتي موضوعه الذات، والمحمول فيه عين الذات، على أن يكون ظرف الاتحاد وين؟ مرتبة تقرر الذات. فحينئذ نقول المفروض في الموضوع الذات على نحو التقرر والإجمال، بمعنى أن تلاحظ الشيء في نفسه لا مجملا ولا مفصلا بالإجمال الذي يقابل التفصيل، تلاحظ الشيء مجملا بمعنى أنك تلاحظه أمرا واحدا، فتطلب توضيح حقيقته فتقول حيوان ناطق. فإذا لاحظت الموضوع أنت تلاحظه واحدا، وإذا لاحظت المحمول فأنت تفرض كثرة، لكن هذه الكثرة على أي نحو؟ كثرة بهذا النحو، كثرة في مراتب المراتب المقومة للذات. وأولى المرتبتين مرتبة الجنس، وهي مرتبة الإبهام والإجمال الخاص، والإجمال يراد به هنا الإجمال في الماهية. فتقول حيوان، فيظل العقل يبحث في هذا الحيوان عن خصوصيته التي يتم بها قوامه ويتحصل بها وجوده، فيقال ناطق، فتنتقل حينئذ إلى مرتبة التعين. إذن في الحد يوجد إجمال وهو ما يقع بإزاء الموضوع، وتفصيل وهو ما يقع بإزاء المحمول. يراد بالتفصيل هنا الكثرة في مقابل الوحدة، فأنت في مقام الحمل الأولي الذاتي تحكم بالاتحاد بين كثرة ووحدة، تقول الإنسان وهو هذا الأمر الواحد هو هذا الأمر الكثير. ويوجد في الحمل الأولي الذاتي تفصيل وهو ما يقع بإزاء المحمول في مقابل الإجمال الواقع بإزاء وشنو الموضوع. هذا التفصيل أيضا فيه مرتبتان، مرتبة إجمال وهو ما يقع بإزاء الجنس، ومرتبة تعين وهو ما يقع بإزاء الفصل. إذن عندنا إجمال للموضوع، تفصيل للمحمول، وعندنا إجمال للجنس في المحمول، وتعين للفاصل في المحمول. فحينئذ نقول بأن هذا كله لا يعدو إلا أننا نحلل الذات الواحدة إلى مراتبها الكثيرة، لكن لا بد في مقام التحليل من أن نلاحظ الذات واحدة لا أجزاء لها، ثم نلاحظها مرة أخرى مفصلة إلى أجزائها. وحيث إنه لا معنى للأجزاء مع التعين في كل الجزئين، إذن لابد أن يكون أحدهما مجمل والآخر متعين، وهذا هو الحمل الأولي الذاتي. فالفرق بين هذا النحو من التحليل في القضاء في الحمل الأولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي هو في ظرف الوقوع، أين وقع هذا التحليل؟ نقول في مرتبة الذات، وإلا فنفس هذا التحليل بهذه الكيفية هو ما يقع في الحمل الشائع الصناعي. فإذا قلت زيد قائم، فلا بد أن نلاحظ أولا زيدا عنوانا للذات الواحدة الملحوظة بنحو الإجمال، ثم نلاحظ هذه الذات مفصلة، نفصلها إلى جوهر وخصوصية يتعين بها ذلك الجوهر في مقام أو في مرتبة الاتحاد. المفروض أن الحمل الشائع صناعي، إذن الخصوصية يتعين بها الجوهر في مقام وجوده، فأنت تقول زيد ذات قائمة، لا تحمل على زيد مطلق الذات لأن زيد ذات أنت فرضته موضوعا إذن هو ذاته، بل تقول زيد ذات قائمة. زيد ما المراد به؟ المراد بزيد مو زيد المتعين من جميع الجهات وإلا فلا معنى للحمل. زيد يراد به الذات المأخوذة متعينة في أصل وجودها المشكوك تعينها من جهة الخصوصية، فتقول هذا الوجود متعين بهذه الخصوصية. وحيث إنه لا معنى لحمل المشكوك وجوده على ما يشك اشتماله على تلك الخصوصية، إذن أنت تفرض الذات مجملة في الجملة أو متعينة في الجملة وتريد توضيح تعينها، فتقول زيد المتعين هذا تعينه، هذا تعينه. إذن في الواقع لا بد في كل قضية حملية من أن يكون الموضوع معروفا من جميع الجهات، إلا أنه لو فرض معرفته التفصيلية في طرف موضوعيته لم يعد الحمل مفيدا، لا بد أن يفرض مجملا حتى يكون الحمل مفيدا. إذن الحامل لا بد أن يعرف الشيء من جميع جهاته، أي الجهات المربوطة بالقضية الحملية. لا يمكن لمن يحمل شيئا على شيء أن يجهل ما يتعلق بذلك الحامل من الجهات الوجودية، إذا لابد أن يعرف ذلك الوجود الواحد الذي يحلل بالحمل إلى موضوع ومحمول. ولكنه حتى يصح الحمل ويفيد لابد أن يأخذ الموضوع مجملا والمحمول مفصلا. طبعا كلامنا هنا عن عما يصح به الحمل في مقام الثبوت. نعم في مقام الإثبات قد يعبر عن المحمول بلفظة أخصر من الموضوع، فمثلا يقال الحيوان الناطق قائم، فيكون مذكور في طرف الموضوع لفظين ونسبة، والمذكور في طرف المحمول لفظا واحدة. ليس المدار على كثرة الألفاظ وقلتها، بل المدار على التفصيل والإجمال في مقام اللحاظ. الموضوع لا يكون إلا مجملا، والمحمول لا يكون إلا تفصيلا لذلك الإجمال. نعم قد يكون تفصيلا في مقام التقرر الماهوي، فيكون حملا اتحاديا حملا أوليا ذاتيا، وقد يكون تفصيلا في مقام الوجود فيكون حملا شائعا صناعيا. وهذا التفصيل في مقام الوجود ليس بالضرورة أن ينحل إليه المحمول، يكفي أن يستلزمه المحمول، بناء على ما ذهب إليه الفلاسفة من أن المشتاق عنوان بسيط يغاير المبدأ بالاعتبار ويتحد معه بالذات. فإذا قلت قائم فإن هذا اللفظ يدل على معنى القيام الذي يدل عليه لفظ القيام، إلا أن الفرق بينهما أن لفظة القيام موضوعة للدلالة على المعنى ملحوظا بشرط لا، ولفظ القائم موضوع للدلالة على المعنى الملحوظ لا بشرط. أقول هذا المقدار أيضا تفصيل، لأنك إذا قلت زيد قائم وأردت بالقائم القيام الملحوظ لا بشرط، فلا يصح حينئذ هذا الحمل إلا إذا لاحظت نسبة هذا المبدأ إلى الذات، أي أنك تلاحظ المبدأ طورا من أطوار الذات. وهذا يعني أن تلك الذات التي لم تلاحظها إلا على أنها هي هي، لاحظتها في طرف المحمول ذات أطوار. وهذا مرادنا بالتفصيل، مرادنا بالتفصيل أن طرف الموضوع هو طرف يتعلق اللحاظ فيه بالوجود الجملي للموضوع، وهو الوجود الواحد. ففي طرف الموضوع لا يوجد شيء وشيء، يوجد شيء واحد. لا ينحل الموضوع في طرف الموضوع إلى جنس وفصل، ولا إلى جوهر وعراض، ولا إلى علة ومعلول. الموضوع في القضية الحملية هو جهة الاتحاد، والمحمول في طرف في القضية الحملية جهة المغايرة، لكن ملحوظة طورا لذلك الوجود الواحد. وهذا ما أردناه عندما قلنا أن المحمول طرف التفصيل. المحمول دائما يلحظ بلحاظين، يلحظ مغايرا بالذات ويلحظ متحدا في الوجود. الموضوع يلحظ واحدا بلحاظ واحد، وهو أنه أمر واحد. هذا الأمر الواحد أقسمه إلى قسمين، مثلا تقول هذا البيت طابقين، طابقان. تقول هذا الوجود الذي نسميه زيد قائم. عندما تقول زيد قائم فأنت في الواقع تلحظ يرحمكم الله وجودا واحدا ينحل، أنت في مقام الموضوعية تلاحظه واحدا، وفي مقام المحمول تقول هذه الذات الواحدة لها شأن، هذا الشأن يغايرها من جهة الذات يتحد معها في جهة الوجود. فدائما الموضوع جهة الإجمال، أقصد بالإجمال الوحدة، والمحمول جهة التفصيل. وحيث إن التفصيل والإجمال متحدان ويوجدان بوجود واحد فالحمل صحيح.
النتيجة الآن أنه إذا
الفرق في ظرف التحليل.
أنه في البيان الذي يتم في درس اليوم أنه عندنا وجود واحد شك في وجود الواحد ساري له مرتبة، هي المحمول له مرتبة هي الموضوع مع الواحدة.
نعم.
بينما هذا البيان لم تذكره في الحمل الأول، ذكر في مسألة التفصيل والإجمال.
هو هذا عينه. التفصيل والإجمال يراد به في مقام الحمل الأولي الذاتي تفصيل الحقيقة الواحدة. الحمل يتقوم بالوحدة، غاية الأمر أن هذه الوحدة قد تكون وحدة الذات قد تكون وحدة الوجود، وهذا الفرق ناظر إلى الاختلاف بين مواطن الحمل، حيث إن بعض الأطراف تتحد في وجوداتها لا في ماهياتها، وهذا شأن الحمل الشائع الصناعي، وبعض الأطراف تتحد في قوامها وماهياتها، وهذا شأن موارد الحمل الأولي الذاتي. ولكن بما أن الوحدة وزانها وزان الوجود، إذن المصحح للحمل في طرف الحمل الأولي الذاتي هو الوجود. غاية الأمر أن وجود الشيء قد يكون عين الشيء، يعني التقرر الماهوي مهما سميناه ماهية إلا أنه مرتبة من مراتب الواقع، فليس مرادنا بالوجود ما يقابل الماهية. كيف والماهيات بين فيها حمل، مقصودنا بالوجود الذي يصح معه الحمل الوجود بمعنى الواقع الذي تكون الماهيات مرتبة من مراتبه.
لا بسم الله. نعم. لنا ذات واحدة لها أكثر من مرتبة، مرتبتهم المحمول
مرتبة الموضوع. نعم صحيح. في الحمل الأولي هم عندنا ذات واحدة تنحل،
يعني
مرتبة الإجمال مرتبة التفصيل. نعم. نحن عندما نلاحظ الإنسان مثلا نقول جاء الإنسان ذهب الإنسان، هذا إنسان، في كل هذه الموارد يتعلق لحاظ واحد بحقيقة واحدة على نحو الإجمال. نحن لا نلاحظ الإنسان عندما نقول جاء الإنسان على أنه جنس وفاصل، لا، نلاحظه على أنه ذات في مقابل البقر، مقابل الجدار، مقابل الشجر. هذه الذات نأخذها موضوعا في الحمل الأولي الذاتي، فنقول الإنسان حيوان ناطق، فنفرض إجمالا يعود إلى وحدة الحقيقة، ثم نحلل هذا الإجمال إلى إجمال وتعين. عندنا إجمال في مقابل الكثرة، وعندنا إجمال في مقابل التعين. الإجمال في مقابل الكثرة يعني الوحدة في مقابل الكثرة، الإجمال في مقام التعين يعني الإبهام في مقام التعين، في مقابل التعين. فحتى في موارد الحمل الأولي الذاتي يأتي هذا الكلام، وهو أن الموضوع طرف الإجمال والمحمول طرف التفصيل، والمصحح للحكم بالاتحاد بين المحمول والموضوع هو أن التفصيل تفصيل لهذا الإجمال، أي اتحادهما الذاتي. إذا لاحظنا هذا في الحمل نرجع إلى مسألة النفس وجسمانيتها وحدوثها وروحانيتها بقاء، فنقول أن النفس سواء كانت نباتية أو كانت حيوانية أو كانت ناطقة فإنها من سنخ الموجودات المستكملة، فليس تجردها تجردا تاما، بل هي من الموجودات التي تكون متقومة في بعض مراتبها بالقوة والاستعداد. ونستكشف هذا ونثبته بالحمل، فإنه لا شك أن الإنسان يرى نفسه متحدا ببدنه من جهة، ويرى أنه عين تلك الذات المجردة من جهة أخرى، وذاته واحدة، وهذا ما سيأتي ذكره تفصيلا إن شاء الله في مبحث النفس في وحدتها كل القوى. فكيف نحكم بأن جهة التجرد في الإنسان منعزلة الذات عن جهة المادة، هذا لا معنى له، لا معنى أن يقال أن الروح والنفس مجردة بالذات، وإضافة النفس إلى البدن إضافة خارجة عن الذات، هذا لا معنى له. لو كان الأمر كذلك لما صح الحمل. الصحيح أن بينهما اتحادا، وهذا ما يثبت بالحمل. فإذا كان بينهما اتحاد فلا يعقل أن يكون مصحح ملاك الاتحاد ومناطه جهة الاستعداد المادي في إحداهما أو التجرد في الأخرى، هذا لا معنى له. لا معنى للحكم بأن هذا المادية من جهة ماديته هو هذا المجرد من جهة تجرده، أيضا هذا لا معنى له. إذن جهة الاتحاد ما هي؟ جهة الاتحاد هو أن هاتين الخصوصيتين المتباينتين شأنان لأمر واحد، شأنان لأمر واحد، ذلك الأمر الواحد هو الذي نعبر عنه بالإنسان مثلا أو بالنبات أو بالحيوان. وعليه نقول أن معنى كون النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء أن الجهة المربوطة في النفس بالحدوث جسمانية، والجهة المربوطة في النفس بالبقاء روحانية. وتوضيح هذا أن الجهة المجردة في هذا الأمر، طبعا الآن نفرض الكلام في الإنسان حتى يكون الأمر أوضح، الجهة المجردة في الإنسان هذه لها حيثيتان. الحيثية الأولى حيثية الروح، ويراد بهذه الحيثية الحيثية التي تكون تلك الحقيقة من جهتها مجردة ذاتا. طبعا هذه المرتبة من هذه الجهة تباين سائر المراتب من حيث الذات، أقصد ذات المرتبة. ثم إن هذه المرتبة لها حيثية أخرى، هي من تلك الحيثية متحدة بسائر المراتب، وهي حيثية التعلق. ويقصد بالتعلق اتحاد تلك المرتبة التي حكمنا بأنها مجردة بسائر المراتب على نحو اتحاد العالي بالنازل، وهذا لأن المراتب النازلة بالاستكمالات الجوهرية استعدت وقبلت من واهب الصور صورة أعلى وأشرف، تلك الصورة العالية والشريفة لما وهبها الله سبحانه وتعالى للمراتب النازلة أصبحت المراتب النازلة جنودا وخدما وآلات وقوى للصورة الشريفة، فأصبح وجود الجميع واحدا. نسبة الصورة الشريفة إلى ذلك الوجود الواحد نسبة الآمر، ونسبة سائر المراتب إلى ذلك الوجود الواحد نسبة المأمور. فإذا لاحظنا الصورة الشريفة في مقام شرفها حكمنا بأنها غير سائر الصور، غير سائر المراتب. وإذا لاحظنا أن هذه الصورة الشريفة آمرة ومتسلطة ومستولية ومحيطة حكمنا بأنها عين الصور النازلة. وهذا يعني أن الصورة الشريفة لها حكم الحدوث، لكن لا في مقام شرفها، بل لها حكم الحدوث وين؟ في مقام تنزلها، في مقامها النازل حادث. ليش ننسب لها الحدوث؟ لأن المرتبة النازلة حادثة بالذات، وهذه المرتبة النازلة عين تلك المرتبة العالية بحسب الذات أيضا، بحسب الوجود. إذن يصح أن يسري حكم النازل إلى العالي، لكن يسري لا بأن يتنزل العالي من مقامه، بل بأن يتجلى العالي في مقام النازل، في مقامه النازل. لذلك عبر صدر المتألهين بأن النفس جسمانية الحدوث، لم يقل حادثة جسمان، ولم يقل أنها حادثة في مقام الجسم، لأنه لا معنى لوجود الروح والنفس في مقام الجسم، الروح توجد في مقامها وعالمها. غاية الأمر أنها إذا لوحظت جسمانية أي متعلقة بالبدن تكون حادثة بهذا اللحاظ. وإذ لا معنى لتعلق الروح إلا باتحادها بمرتبة البدن، ولا يحصل هذا الاتحاد إلا باستكمالات جوهرية في البدن، والبدن هو حادث بالذات، إذا حصل كمال الاتحاد بين النفس والبدن أصبح للروح حكم البدن من هذه الجهة، لكن في مقام البدن، يعني يكون ضرب البدن موجبا لألم الروح، حدوث البدن موجبا لحدوث الروح، لكن في مقام البدن. وهذا معنى ما ذكره صدر المتألهين. إذن الروح والنفس جسمانية لكن في مقام البدن، يعني لها في مقام تنزلها حكم البدن، فهي تنقسم لكن في مقام البدن، وتتغير لكن في مقام البدن. طبعا هنا الحكم للروح، لكن لا من جهة تجردها، من جهة إحاطتها. وهذا واضح عندما نقول أبصرت بعيني ولمست بيدي، فإن اللمس يسند إلى قوة اللامسة وهي قوة منطبعة، وإلى النفس في آن واحد. تتمة هذا الكلام أيضا تأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.
في أحكام العقيدة للنفس
يعني
في حدود